10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. الآن ندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب وروى حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
حراس في شركة بلاك ووتر يمثلون أمام محكمة أمريكية بسبب حادثة ساحة النسور في عام 2007.
والكلف المنخفضة لإنتاج النفط العراقي وشحنه عاملان لصالح الإسراع في تطوير هذا القطاع.
حددت محكمة أمريكية أوائل العام المقبل موعداً لمحاكمة 5 من حراس الأمن العاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة، اتهموا بقتل وجرح مدنيين عراقيين في حادث إطلاق نار وقع في ساحة النسور ببغداد في شهر أيلول من عام 2007. وجهت إلى الحراس 14 تهمة بالقتل و20 تهمة بمحاولة القتل وتهمة واحدة بانتهاك ضوابط حمل السلاح. وذكرت الأنباء أن حارسا سادسا أقر بذنبه في تهمة بالقتل العمد ومحاولة القتل ووافق على التعاون مع المحققين وعلى الإدلاء بشهادته في المحكمة. وقع حادث ساحة النسور عندما كان حراس تابعون لشركة بلاك ووتر يرافقون قافلة من 4 مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين في شوارع بغداد يوم 16 من أيلول عام 2007. هذا وتضاربت الأقوال في من أطلق النار أولا، وهل بادر الحراس إلى أطلاق النار أم أن فعلتهم جاءت ردا على هجوم تعرضوا إليه.
على أي حال، كانت شركة بلاك ووتر وهي أكبر شركة أمنية متعاقدة على أعمال في العراق والعاملون فيها يتمتعون بالحصانة قبل دخول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر. الخبير القانوني طارق حرب.
شركات الأمن والحماية الخاصة أو ما يسمى بالمتعاقدين كونتراكتر كانوا يتمتعون بالحصانة الجزائية عن الجرائم والحصانة المدنية عن المطالبة بالتعويضات والحصانة الإدارية بموجب الأمر 17 الذي أصدره برايمر سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر أيار مايو عام 2003، ولكن هذه الحصانة انتهت في 31/12/2008 بعد دخول الاتفاقية العراقية الأمريكية حيز التنفيذ والتطبيق في 1/1/2009. الآن شركات الأمن والحماية الخاصة تخضع للقانون العراقي وللقضاء العراقي، ومن حق أي عراقي أن يقيم الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية أو يقيم الدعوة للمطالبة بالتعويض أو يراجع الجهات الإدارية عن ذلك.
الخبير القانوني طارق حرب أكد أيضا أن من حق القضاء العراقي تطبيق القانون حتى على الأفعال التي ارتكبت قبل الأول من كانون الثاني من هذا العام.
للقضاء العراقي سلطة تطبيق القانون العراقي على شركات الأمن والحماية حتى عن الأفعال الصادرة قبل 1/1/2009، لأن الأمر الذي أصدره برايمر الأمر 17/2003 تضمن تعليق من حصانة مؤقتة وليس حصانة دائمية. فإذا كما يقال إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع هو الأمر الذي كان لا يعطي الحق خارج الإجراءات القانونية، وهذا المانع انتهى بدخول الاتفاقية العراقية الأمريكية حيز التنفيذ، وبالتالي يجوز الآن لكل عراقي أو غير عراقي تضرر سواء كان الضرر جسدي جسماني أو كان ضررا ماديا عن سيارة عن بيت عن أي شيء آخر إقامة الدعوى وإقامة الشكوى عن أفعال غير مشروعة ارتكبت قبل 1/1/2009.
الحراس الخمسة العاملون في شركة بلاك ووترز الذين مثلوا أمام المحكمة الأمريكية أنكروا ارتكابهم أي ذنب سواء في القضية المتعلقة بحادثة ساحة النسور أو بغيرها. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن هذا الأمر طبيعي لأن إثبات ارتكاب الجرم أمر متروك للتحقيق في العادة.
فيما يتعلق بدفع بعض من المتهمين من شركة بلاك ووتر أمام المحكمة الأمريكية بأنهم أبرياء، فللمتهم الحق في جميع القوانين سواء في القانون الأمريكي أو القانون العراقي أو القوانين الأخرى، أن له أن يقول أنه بريء وليس مذنب، والمحكمة كما يقال تقرر البراءة أو الإدانة والحكم على وفق الأدلة والوثائق والشهادات والإفادات والمستندات المقررة، مع العلم بأن البراءة كما نقلت إن وسائل الإعلام جاءت من بعض المتهمين، أي أن المتهمين المحالين تم إجراء محاكمتهم من حاكم أمريكية هم 15، وخمسة كما نما لعلمنا دفعوا بأنهم أبرياء، وقولهم هذا متروك كما يقال إلى المحكمة التي تولى محاكمتهم وعلى وفق ما يتوفر لديها من الحجج والبينات.
أخيرا، ماذا بشأن الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة في العراق بعد دخول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني هذا العام؟ الخبير القانوني طارق حرب شرح تفاصيل هذا الوضع القانوني بالشكل التالي.
الآن يجب أن يتم تسجيل الشركات في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتسجيل الشركات وإجراءات التسجيل واضحة. يجب أن يكون هناك طلب مقدم إلى المسجل التجاري في وزارة التجارة، ووزارة التجارة تتولى مفاتحة الوزارات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسجيل. طبيعي أن التسجيل يخضع إلى معايير قواعد كثيرها، منها ما يتعلق بالأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه الشركات وبحيازة الأسلحة وكيفية استخدام السلاح والتفتيش الذي تجريه الجهات الرسمية العراقية على تلك الشركات. انتهت بالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية. الآن كل أموالها الموجودة في العراق من أسلحة من سيارات من مواد عرضة للحجز من قبل القضاء العراقي في حالة إقامة شكوى أو إقامة دعوة.
هذا وقد أدت حادثة ساحة النسور إلى مقتل 17 شخصا، وهي حادثة أثارت ردود أفعال غاضبة شعبية وحكومية في العراق، حيث دعا رئيس الوزراء نور المالكي الولايات المتحدة بعد وقوع هذه الحادث إلى استبدال الشركة بشركات أمن خاصة أخرى، ونوه إلى أن العراق سيعيد النظر في حق وجود مثل هذه الشركات في العراق. أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني قبل أيام عن دورة تراخيص جديدة لتطوير عدد من حقول النفط العراقية في وسط وجنوب العراق، قائلا أن العقود المزمع توقيعها في المستقبل ستكون عقود خدمة تهدف إلى تطوير 11 حقلا نفطيا وغازيا في أنحاء مختلفة من العراق. جاء إعلان الشهرستاني في 31 من كانون الأول الماضي، علما أن هذه هي دورة التراخيص الثانية، حيث أعلنت وزارة النفط قبل 6 أشهر عن دورة التراخيص الأولى وشملت 6 حقول نفطية وحقلين للغاز. الشهرستاني قال إن تطوير هذه الحقول بشكل عام سيسمح للعراق برفع إنتاج النفط من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل نفط يوميا في غضون السنوات الأربع أو الخمس المقبلة. هذا وذكرت أنباء أن الحكومة العراقية تنوي توقيع عقود دورة التراخيص الأولى في منتصف عام 2009، بينما من المفترض أن يتم توقيع عقود الدورة الثانية في نهاية هذا العام.
تطوير هذه الحقول سيسمح للعراق بأن يكون واحدا من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في العالم لما يملكه من احتياطي ضخم. وربما أن أهم ما يميز ويسهل عمليات تطوير هذه الحقول عاملان أساسيان يتوفران في العراق. أولهما هو طبيعة الحقول العراقية، فهي حقول ليست بالعميقة وتمتد أفقيا أكثر منها عموديا. بعض المختصين يشبهون هذه الحقول ببحيرات قريبة من سطح الأرض، مما يعني أن استخراج النفط لن يتطلب الكثير من الجهد والوقت والتكنولوجيا، وهو يعني في النهاية ضآلة كلف الإنتاج مقابل الأرباح، مما يشكل عامل جذب بالنسبة للشركات النفطية الأجنبية الكبرى. الدكتور محمد علي زيني الخبير في مركز دراسات الطاقة العالمية قال لإذاعة العراق الحرة متحدثا من لندن:
الحقول سواء كانت بالشمال أو بالجنوب ليست عميقة بصورة عامة مقارنة بعمق الآبار في حقول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، والطبيعة سهلة جدا في العراق وخصوصا في الجنوب، هي طبيعة مستوية. طبعا الأيدي العاملة أيضا هنا رخيصة، وليست هناك مشاكل في عمليات الحفر. الحقول عادة حقول ذات احتياطيات هائلة، فعادة الإنتاج أو كلفة الإنتاج تكون رخيصة.
غير أن الخبير محمد علي زيني وجد أنه ليس من الدقة القول بأن حقول النفط العراقية تشكل ما يشبه البحيرات، وشرح الأمر بالشكل التالي:
كلمة بحيرات أو إعطاء هذا الوصف للحقول هو ليس دقيق من ناحية الفنية. عندما نقول بحيرات وكأنما هناك فجوة تحت الأرض أو مكمن خالي أو أجوف مملوء بالماء، وهذا ليس صحيح، وإنما هناك طبقات مسامية عادة من الأرض تحمل النفط. يمكن القول أنه عادة احتياطيات في الطبقات الحاملة للنفط هي غزيرة، بس الأفضل أن لا نقول على كونها بحيرات.
سهولة استخراج النفط العراقي بكلف منخفضة نقطة أولى وأساسية تسهم في سرعة تطوير هذا القطاع، غير أن هناك عاملا مهما آخر يسهل هذا التطوير ويشجع عليه، وهي ميزة متوفرة أيضا في العراق، ألا وهي قرب الحقول والآبار من وسائط النقل. فهناك في بعض مناطق العالم حقول نفطية ضخمة مثل حقول سيبيريا في روسيا، غير أن بعدها عن وسائط النقل يجعل كلف الإنتاج ضخمة جدا، مما يشكل عامل ردع للشركات العاملة في هذا المجال. أما بالنسبة للعراق فتقع أغلب الحقول النفطية قرب منافذ التصدير، ما يعني قلة الكلف أيضا. الدكتور محمد علي زيني الخبير في مركز دراسات الطاقة العالمية أكد هذا العامل، أي قرب مواقع إنتاج النفط من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وحتى أمريكا.
الحقول الموجودة في العراق خصوصا جنوب هي قريبة من منافذ التصدير، مثلا النفط الموجود بالبصرة ويعادل حوالي 60% من احتياطيات النفط العراقي، هي قريبة من منافذ التصدير، ميناء البصرة النفطي وكذلك ميناء خور الأمية. أيضا كان لدينا أو لدى العراق بالأحرى خطوط نقل تعبر السعودية إلى البحر الأحمر، هناك أيضا خطوط أنابيب تعبر سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط. طبعا من كركوك هناك خطوط تذهب شمالا إلى تركيا ثم إلى البحر الأبيض المتوسط أيضا. فممكن القول أنه الاحتياطيات النفطية بالعراق هي قريبة من الأسواق. نفط كركوك قريب من أوروبا، وأوروبا سوق كبير، وكذلك نفط العراق جنوبا بسهولة يذهب إلى المحيط الهندي ثم آسيا، وطبعا آسيا أيضا سوق كبيرة جدا. من الممكن أيضا إرسال النفط العراقي من خلال البحر الأحمر عندما يخرج من الخليج العربي جنوبا ثم يدور حول الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط ثم المحيط الأطلنطي للولايات المتحدة الأمريكية. على العموم احتياطيات النفطية العراقية هي قريبة من أسواق الاستهلاك.
هذا ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتعتمد البلاد في مدخولها على عائدات مبيعاته من هذه المادة. قبل سقوط النظام السابق كان العراق خارج دائرة العلاقات الدولية، حيث أدت ممارسات ذلك النظام إلى عزل البلاد على جميع الأصعدة بما في ذلك حيازة الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى عدم استثمار موارد الطاقة المتوفرة. ويقول مختصون إن 80% من هذه المصادر ما تزال لم يمسها أحد.
النفط والغاز في العراق لم يستثمر، هذه طاقة هائلة بالحقيقة، ثروات هيدروكربونية هائلة، والعراق هو بقي الآن البلد الوحيد بالعالم الذي لم تستثمر موارده النفطية والغازية نتيجة لأسباب تاريخية معروفة.
مع ذلك لم يتمكن العراق من تطوير استغلال هذه المصادر بشكل كامل منذ سقوط النظام السابق، ولعل أهم الأسباب هي الأوضاع الأمنية. هذه الأوضاع شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة، مما يعطي الأمل في إمكان تطوير قطاع النفط والغاز كما هو مطلوب. ومن هنا جاء إعلان وزارة النفط عن دورتي التراخيص الأولى والثانية. ويرى مراقبون أيضا أنه رغم الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في العالم، سيتمكن العراق من اجتذاب الشركات العالمية الضخمة للاستثمار في هذا القطاع لضخامة الاحتياطي ولضآلة كلف الإنتاج والتصدير.
مستمعين الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
بغداد بيتي وصلاتي ووطني الحلوة بغداد.
سيداتي وسادتي، اختتم الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي زيارته للشرق الأوسط بمباحثات ثنائية بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة، أجراها مع نظيره المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ. وفي هذا الإطار أعلن مبارك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء الثلاثاء مع ساركوزي مبادرة مصرية تهدف إلى وقف الهجوم الإسرائيلي وتحقيق التهدئة في قطاع غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر معكم من القاهرة.
أطلقت مصر مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهود أوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعلن الرئيس المصري المبادرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وتتضمن المبادرة ثلاثة نقاط رئيسية تهدف إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق التهدئة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، حسب ما أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في المؤتمر الصحفي مساء أمس الثلاثاء.
أولا، قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع، ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل لوقف شامل ونهائي لإطلاق النار. ثانيا، دعوة مصر كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته، بما في ذلك تأمين الحدود وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار، واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومع الاتحاد الأوروبي وباقي أطراف الرباعية الدولية. ثالثا، تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطيني.
وكان الرئيس الفرنسي قد اختتم زيارة له إلى الشرق الأوسط بمباحثات ثنائية مع نظيره المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي التي شارك بها 9 وزراء عرب برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذين طلبوا المجلس الدولي بقرار لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 630 فلسطينيا إضافة إلى أكثر من 3000 مصاب، ومن الضحايا نحو 40 معظمهم من النساء والأطفال. قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة الفخورة بجباليا في غزة تابعة لمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة كانوا قد لجأوا إليها. ونقل التلفزيون المصري مطالبة مصر في مجلس الأمن بوقف الهجوم الإسرائيلي وفق المبادرة المصرية على لسان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.
لقد حضرنا كوفد وزاري عربي إلى هنا للتدليل على الأهمية القصوى التي توليها الدول العربية جميعا بسرعة إنهاء هذا العدوان.
وتلقت كل من حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة وإسرائيل المبادرة المصرية بترحيب حذر، وقال كل منهما في إعلان رسمي أنهما يدرسان المبادرة، لكن إسرائيل أعلنت أنها ستوقف الهجوم كل يوم لمدة 3 ساعات للسماح بإغاثة الضحايا. وردت حماس بأنها لن توقف عمليات قصف الصواريخ على مدن إسرائيلية. وتشهد القاهرة حاليا مفاوضات مع وفد من حركة حماس للوصول إلى موافقة على اتفاق هدنة، فيما تستقبل مصر خلال وقت لاحق وفدا إسرائيليا للبحث في تفاصيل المبادرة المصرية وفقا لإعلان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، تمخضت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء نور المالكي إلى إيران عن تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين بغداد وطهران، إلا أن أي اتفاقات جديدة تلغي التعويضات المترتبة على العراق لإيران لم تحدث، في الوقت الذي يشير فيه بعض العراقيين والقوات الأمريكية إلى وجود تدخلات سلبية في الشأن الداخلي العراقي. في هذا الإطار يرى نائب رئيس الوزراء برهم صالح ضرورة أن تكون هناك علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. من ناحية أخرى، أكد بعض السياسيين على ضرورة أن تلعب الحكومتان العراقية والإيرانية دورا أكبر في تحسين العلاقات بين البلدين. ليث أحمد والتفاصيل.
أنهى رئيس الوزراء نور المالكي مطلع الأسبوع الحالي زيارة لإيران استغرقت يومين بتأكيداته على أنه يتطلع إلى مساعدة إيران في عملية إعادة إعمار العراق. الزيارة تمخضت عن تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين يقودها عن الجانب العراقي وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وعن الجانب الإيراني وزير الخارجية منو شهر متكي. يذكر أن العلاقة العراقية الإيرانية محكومة رسميا بمعاهدة الهدنة التي وقعت عند وقف الحرب بين البلدين في عام 88 من القرن الماضي. وبالرغم من الإطاحة بنظام صدام حسين، إلا أن أي اتفاقيات جديدة تطوي صفحة هذه الحرب وتلغي التعويضات المترتبة على العراق لإيران لم تحدث، بل إن بعض الساسة العراقيين والقوات الأمريكية يشيرون بين الحين والآخر إلى وجود تدخلات سلبية في الشأن الداخلي العراقي لا سيما على الصعيد الأمني. ويرى نائب رئيس الوزراء برهم صالح ضرورة أن تطوى صفحة الماضي بين البلدين في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة والمعقدة.
لا شك أن ملف العلاقات العراقية الإيرانية ملف شائك ومتعدد الأبعاد، لكن إيران دولة جارة مهمة للعراق، ومن مصلحة العراق ومن مصلحة إيران أن نعمل بجد وبدون كلل من أجل تطبيع العلاقات وتعزيزها في النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية. لا يمكن لنا أن نقبل بالرجوع إلى ماضي التناحر في العلاقات العراقية الإيرانية، فهذا كان مضرا بالعراق، مضرا بإيران، مضرا بكل المنطقة. أملنا أن نتمكن من تجاوز هذه الإشكاليات ونؤسس لعلاقة متينة دائمة مبنية على أساس الاحترام المتبادل للمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي رفع العراق من تحت طائلة العقوبات الدولية التي فرضها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أعطى أيضا حصانة للأموال العراقية لمدة عام واحد شريطة تسوية ملفات التعويضات والديون على العراق. ويجد وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أن هذا الموضوع سوف يحل سياسيا مع إيران.
والله أنا في تقديري أن هذا الموضوع يحل سياسيا وليس قضية قانونية، ومن يكون مسؤولا عن هذه التعويضات هذا الجانب أو ذاك، هذا موضوع يحل سياسيا وليس قانونيا.
هل هنالك تجاوب إيراني تجاه هذه المسألة؟
أتوقع أتوقع أن يكون هناك تجاوب في ضوء نمو العلاقات الودية بين العراق والجمهورية الإسلامية.
من جهته أكد النائب حسام العزاوي على ضرورة أن تلعب الحكومة العراقية دور أكبر في تحسين العلاقات مع طهران، وعلى الأخيرة أن تعلم أن وجود عراق قوي سوف ينعكس إيجابا عليها.
العراق وإيران بلدين جارين، وهكذا هي التاريخ والجغرافيا، ولهذا الأمر يتعلق بالجانبين. الحكومة العراقية أن تبذل قصارى جهدها أن تكون فعلا حكومة ذات سيادة وطنية، وأن تبني العلاقات على أساس حسن الجوار بين العراق وإيران، وأن توصل رسالة حقيقية لإيران أنه لا يمكن حل كل الملفات العلاقة إلا عبر حوار، وأن تكون هناك علاقات وثيقة، وخصوصا العراق في وضع خارج من أزمة كبيرة، أزمة تحديات داخلية وخارجية. لذلك أنا أعتقد قوة العراق سوف تكون قوة لإيران، لذلك على إيران تفهم هذه الرسالة أنه قامة حكومة ودولة عراقية قوية سوف ينعكس إيجابياً على إيران بحكم العلاقات التاريخية بين العراق وإيران وحسن الجوار الموجود بين العراق وإيران.
العزاوي دعا إيران أن تحذو حذو العديد من الدول التي أطفأت ديونها على العراق.
على إيران أن تحذو حذو الدول التي قامت بمبادرة طيبة وكريمة، وهي دول تبعد كثيراً عن بآلاف الكيلومترات عن العراق. دول أوروبية ودول الدول العربية قامت بإطفاء الديون لأن ترى أن مصلحتها في الوقت الحاضر هو رفع هذه الديون وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع العراق. لذلك أنا أعتقد وضع العراق وموقعه هو مهم جدا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أشارت إحصاءات الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي أن الموسم الحالي سجل ارتفاعا كبيرا في معدلات تساقط الأمطار مقارنة بالأعوام الماضية. هذا ما أكده مدير عام الهيئة الدكتور داود شاكر، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تساقط الثلوج بكميات كبيرة في المناطق الجبلية شمال العراق. من جانبه بيّن مدير عام هيئة مكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي أن المناطق الصحراوية بحاجة إلى إنشاء المزيد من السدود والخزانات لاستثمار مياه الأمطار، وأن هناك برنامجا متكاملا لاستثمار موسم الأمطار الراهن. حسن راشد والتفاصيل.
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إن الموسم الحالي سجل ارتفاعا كبيرا في معدلات تساقط الأمطار عن المواسم السابقة التي شهدت انحباسا واضحا في الأمطار ترك آثاره واضحة على الاقتصاد والبيئة العراقية. ويقول مدير عام الهيئة الدكتور داود شاكر في تصريح لإذاعة العراق الحر أن حجم الأمطار المتساقطة في الموسم الحالي حتى الآن يساوي موسم الأمطار الماضي كاملا.
احنا الآن عندنا بالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي احصائيات للأمطار السنين السابقة، وعندنا ايضا معدلات لهذه الامطار ونقارنها مع العام الماضي على الاقل، نشوف انه المعدلات هاي السنه حتى الان احنا الان في بدايه الواحد هي افضل من الموسم المطري بالكامل اللي صار العام. فلهذا بعد احنا امامنا الشهر الواحد الحالي والشهر الثاني وحتى الثالث احتمال تساقط امطار ان شاء الله على عموم البلاد، وان شاء الله تبشر بخير.
في الوقت ذاته يشير شاكر إلى تعزز إمكانية تساقط الثلوج بكميات كبيرة في المناطق الجبلية شمالي العراق.
ما نقدر احنا نحدد حجم الثلج اللي راح يسقط، لكن راح يسقط ثلج، يعني من المتوقع ان يسقط ثلج، لان الثلج يتكون من تكون درجات حراره منخفضه وجود كميه من الرطوبه مناسبه تتوفر هاي الظروف بالمناطق المرتفعه.
ويضيف المدير العام انه على الرغم من ارتفاع معدلات تساقط الامطار الا ان الموسم الحالي ما زال دون المستوى العام المطلوب.
هذا الموسم هو افضل من المواسم السابقه نسبيا، لكن هو لا زال لم يصل إلى المعدلات العامة المقبولة من ناحية الأمطار بسبب تأثر البلاد والمناطق المحيطة بها والمنطقة بكاملها بتغييرات المناخ العالمي، اللي الآن الدول والمنظمات تعمل على تخفيض حرارة الجو وإيصالها إلى ما كانت عليه سنة 1990.
على صعيد آخر، يقول مدير عام هيئة مكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي إن الموسم الحالي سيكون أكثر رطوبة من المواسم السابقة.
الأمطار الحقيقة الحالية اللي تنزل بالبلد أنا أتوقع تكون سنة رطبة، وراح تكون ينتش النبت الطبيعي فيه في المناطق حقيقة شمالا والوسط والجنوب، وأعترف راح يثبت التربة، وبالتالي نتوقع شيئين. الأول هو أنه راح يكون توفير علاف أو غذاء لحيوانات، وهذا غذاء مجاني يعتبر للأخوان الرعاة اللي عانوا خلال سنين الجفاف الفاتت، إضافة إلى أنه راح يكون تثبيت تربة وتقليل العواصف.
ويشير الفراجي إلى حاجة المناطق الصحراوية إلى إنشاء المزيد من السدود والخزانات لاستثمار مياه الأمطار.
هناك وديان كثيرة بالمناطق الصحراوية، وهناك عدد من السدود منشأة في المناطق الصحراوية بصورة خاصة الغربية منها، يعني هناك سد الرقبة وسد الحسينية والوبيلة والغري والطبعات، يعني عدد من السدود حقيقة تخزن كميات مي، ولكن هي سدود غير كافية لحجز هذه المياه الغزيرة اللي تنزل. على سبيل المثال وادي حوران اللي هو يغذي حتى مناطق الأراضي السعودية ممكن لإنشاء عليه عدد كبير من السدود، وهذه طبعا تقدر تخزنها في الصحراء إلى فائدتين. الفائدة الأولى هو توفير المياه للمربي الأغنام، إضافة إلى أنه راح يكون تغذية للمياه الجوفية.
ويؤكد المسؤول الحكومي أن هيئة مكافحة التصحر وضعت برنامجا متكاملا لاستثمار موسم الأمطار الراهن.
نحن كهيئة لمكافحة التصحر ضمن تشكيلات وزارة الزراعة عندنا نشاط كبير حاليا لتنمية المرعى الطبيعية، وهذا طبعا وجود هذه المحطات ومساعدة مربي الأغنام ونشرة في كل منطقة حتى لن يكون هناك خلينا نقول تراكم للرعاة أمام القريب على المناطق المياه حتى لا يكون رعي جائر. بالتالي لما يكون المزرعين بتوزيع متجانس في المناطق الصحراوية راح يكون عندك ضغط على الغطاء النباتي وبالتالي راح يكون عندك النبات يبقى يستمر في المنطقة ويقل من عمليات الصحر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع زيادة حصة محافظة صلاح الدين من الوقود وانتشار المحطات الأهلية الصغيرة التي أنشئت في تكريت وأطرافها، رحب أغلب أهالي المحافظة بتوفر البنزين من النوعية المحسنة والمستورد من مصافي أجنبية بالرغم من ارتفاع سعره. لذا طالبوا الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة تحسين نوعية البنزين في المحطات الحكومية كما هو الحال في مدينة بغداد والمحافظات الجنوبية. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
بعد معاناة طويلة مع أزمة وقود السيارات في صلاح الدين عانوها أصحاب المركبات ولسنوات طويلة، حلت هذه الأزمة اليوم بعد زيادة حصة المحافظة من الوقود من مصفى بيجي، ومع انتشار المحطات الأهلية الصغيرة التي وضعت العشرات منها حديثا في مدينة تكريتا وعلى أطرافها الخارجية، وإن كان سعر اللتر الواحد من البنزين ب850 دينارا أي ضعف سعر اللتر الواحد في المحطات الحكومية. انتشار المحطات الأهلية الصغيرة التي تستخدم البنزين المحسن رحب به المواطنون في تكريت وعدوه أمرا جيدا لحل أزمة الوقود.
جاي ناخذ البنزين من المحطات، هسه المحطات التجاريه احسن، يعني البنزين احسن من شو اسمه
الحكوميه.
اي المحسن الحكوميه هسه 450 جاي اللتر، بنزين مو شيء، بنزين مالت الدوره لو تخليها سيارتك يضرب شو اسمه الدوار. والمحلات التجاريه يعني لتر 800 دينار، يعني احسن من شو اسمه المحطات الحكوميه. ليش ما يسوون شو اسمه المحطات مثل بغداد؟ يعني هسه بغداد يعني تاخذ الاسم اللتر ب 450، يعني البنزين هم زين، يعني البنزين محسن. هسه مثل هنا بتكريت يعني تاخذ البنزين يعني ما يفيد ابد، ما يفيد السياره، فنطالب يعني هاي يصير مثل بغداد.
محطات الوقود الحكومية التي تجهز بمادة البنزين من مصفى بيجي طالب أصحاب المركبات الجهات المسؤولة بالاعتماد على البنزين المستورد، حالهم في ذلك حال باقي المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد لرداءة نوعية البنزين المستخدم في المحطات الحكومية.
والله يا سيد الكريم، يعني هي هذه المحطات يعني بها هم مساوي بالنسبة للمواطنين، يعني احنا مثلا كسواق سيارات يعني البنزين ناخذه من المحطة، يعني بنزين يعني المحطة الحكومية بنزين عادي، يعني مو محسن مثل باقي المحافظة مثل بغداد ومحطة المحافظات الجنوبية. ثاني يعني ايجابيات وسلبيات، بس يعني اسعارها غالية يعني حيل، يعني بالنسبة سائق التاكسي مثلا يعني ما تصرف له، يعني ايش قد ما يشتغل يعني يجي ينطيها كل هاي البنزين. اما المحطة الحكومية يعني اسعارها ارخص، بس شنو يعني المفروض يعني يوفرون البنزين محسن نسبة ثانية باقي المحافظات الجنوبية وبغداد.
أصحاب المحطات التجارية التي دخلت حديثا إلى تكريتا والمناطق التابعة لها أوعزوا سبب ارتفاع لتر البنزين في محطاتهم إلى كون أن البنزين المستخدم هو مستورد من خارج العراق، وأن الإقبال صار كبيرا عليهم اليوم بسبب كون البنزين من النوعية الجيدة.
من فتحنا هاي المحطات الصغار يعني خففنا من الازدحام، من ازدحام السيارات في مناطق العراق، ولكن هي أسعارها غالية، ولكن خففنا من هذه نسبة الازدحامات المنتشرة. يعني صح احنا الأسعار غالية، بس لكن نجيب المشتقات النفطية من الشمال المحسنة، هي تفيد المواطن، البنزين محسن يعني.
وإن كان قد توفرت مادة البنزين في المحطات الحكومية إلا أن النوعية الجيدة هي التي صار يبحث عنها المواطن اليوم ويطالب بها الجهات المسؤولة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم مع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيسلط فيها الضوء الزميل نظم ياسين على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال عام 2009.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009، وذلك عبر مقابلة خاصة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش. صرح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش بأن اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه مع اتحاد الغرف التجارية العربية في أستراليا أخيرا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري ويشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع مشتركة مع نظرائهم العراقيين خلال العام 2009. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن من المتوقع أن تؤدي الجهود المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى تشجيع المستثمرين العراقيين المقيمين في الخارج على العودة بأعداد متزايدة خلال العام 2009 لاستئناف نشاطهم الاقتصادي داخل البلاد وافتتاح المشاريع التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في فعاليات القطاع الخاص، وذلك بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية. يشار إلى أن غرفة تجارة بغداد تكثف اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في مختلف دول العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع العراق. وفي إطار هذه الجهود تقام معارض نوعية مشتركة وتنعقد لقاءات دورية يجرى خلالها بشكل خاص شرح قانون الاستثمار الجديد في العراق وإطلاع الجهات المعنية على الحوافز والتسهيلات الممنوحة التي يتضمنها. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث علوش أيضا عن شؤون اقتصادية مهمة أخرى بينها التوسع المتوقع في قطاع المصارف الخاصة خلال العام 2009 واستئناف نشاطات معرض بغداد الدولي، إضافة إلى الخطط المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لزيادة الصادرات الزراعية ولا سيما التمور، وذلك في أعقاب إعادة تأهيل شركة التمور العراقية. رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمود محمد جواد علوش، العام الميلادي الجديد يبدأ مع توقعات للاقتصاديين في العراق وخارجه بتحسن الحركة الاقتصادية بشكل عام باتجاه الانتعاش وأيضا التبادل التجاري مع دول أخرى، إضافة إلى الجهود الحثيثة المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة. وقد قمتم أخيرا بزيارة إلى أستراليا والتباحث مع اتحاد غرف التجارة هناك. لنبدأ بتوقعات السنة الحالية والاجتماعات التجارية التي عقدت أخيرا في أستراليا بين الغرف التجارية العربية والأسترالية.
أهلا ومرحبا بكم، فرصة طيبة أن نتحدث في مواضيع مهمة تخص العراق الذي يطمح أن يأخذ مكانته ثانية بين دول العالم على أساس من المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة وبتعاون تام مع كل دول العالم وبانفتاح اقتصادي من أجل إعادة الإعمار والبناء لتلافي ما تحقق من دمار في البنى التحتية والهياكل الارتكازية خلال الفترة الماضية المنصرمة من الحكم السابق. هناك جهود حثيثة بذلت وتبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد ومن أجل أن نستأنف مسيرتنا في عملية البناء والإعمار. نعم، تحققت أمور عديدة في الجانب الأمني وهي عوامل مشجعة تدفع إلى استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعقول العراقية من أجل الإسهام في تحقيق مشاريع تنموية عديدة تسهم في استقطاب الأيدي العاملة العراقية والقضاء على البطالة، وكما هو معلوم بأن البطالة هي الحاضن للإرهاب. لذلك هناك خطة تنموية شاملة وهناك جهود بذلت وتسهم القطاع الخاص وعلى وجه التحديد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد في هذا التوجه من أجل أن يكون هناك لقاءات عديدة معنا.
أستاذ محمود، من زياراتكم المتعددة إلى خارج البلاد ويعني أحاديثكم المتواصلة مع المستثمرين العراقيين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الخارج، هل لمستم الرغبة في عودتهم؟ وهل بدأوا بالعودة فعلا خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك أي مشاريع يقومون بها بحيث تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل جديدة خاصة خلال العام الحالي؟
نعم أكيد، في زيارتنا الأخيرة إلى أستراليا تم تحقيق لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية السيد روبرت نيوتن، وكذلك تحقيق لقاء مع الغرفة العراقية الأسترالية مع السيد ليث العبودي رئيس الغرفة، وتم إعداد مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين غرفة تجارة بغداد والغرف العربية في أستراليا. طبعا هناك أفكار لتبادل الزيارات واللقاءات المشتركة وإقامة معارض نوعية متخصصة في كلا البلدين وإقامة مشاريع تنموية مشتركة، وستكون هناك زيارة بالمقابل خلال الأيام القريبة القادمة للسيد روبرت نيوتن إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم ثانية من أجل أن نقيم مشاريع استثمارية مشتركة في العديد من القطاعات وبخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة والخدمات أيضا.
أستاذ محمود، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، يعني خلال السنة الماضية حظي هذا القطاع باهتمام خاص من الحكومة وصدرت قرارات بتقديم حوافز للمزارعين، هل هناك يعني من نية لكي يصار إلى نشاط من غرفة تجارة بغداد لتشجيع مثلا تصدير منتوجات عراقية، وخاصة أنا هنا يعني أشير إلى التمور وأنت بالذات تشرف على الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور؟
بالضبط، هذا الموضوع حظى برعاية كريمة من دولة سيد رئيس الوزراء بحيث أنيطت بشركة التمور العراقية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة بمهمة تسويق التمور من المنتجين الزراعيين للموسم الحالي، وتم تحديد أسعار شراء التمور من المنتجين وتحقق ذلك بحيث تم تسويق الحاصل من المنتجين وبأسعار مجزية بقصد تشجيع هذا القطاع المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام وتحسين مستوى التمور وضعية التمور، بحيث سيتم إعادة تأهيل شركة التمور العراقية بقصد تصنيع التمور العراقية وعدم تصديرها بالشكل الذي كانت عليه سابقا، بحيث سيتم تصنيع التمور واستخدامها للاستهلاك المحلي ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية مثل ما كانت في الفترة الماضية قبل الحصار. هذه الأمور حظيت وتحظى برعاية الدولة، وهناك جهود تبذل من قبل الغرف التجارية أيضا لتحقيق لقاءات مع الغرف التجارية مختلف دول العالم ورجال الأعمال في مختلف دول العالم من أجل تفعيل عملية التبادل التجاري استيرادا وتصديرا، سواء للقطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع السياحة والخدمات. كل هذه الأمور تبذل كل الجهود الحثيثة، وأقامت غرفة بغداد أيضا معرض نوعي متخصص، وهي الآن بصدد إقامة عدة معارض التنسيق مع مختلف دول العالم. هذه الأمور تبذل أيضا، وكذلك معرض بغداد الدولي التابع إلى وزارة التجارة أقام معرض وسيقيم معارض نوعية أخرى لاحقة، وهناك سوق مهرجان للتسوق في معرض بغداد خلال شهر آذار القادم، وسيستأنف المعرض أيضا افتتاح أول بعد غياب 5 أو 6 سنوات في الدورة الحالية، ومشاركات عديدة ستكون هناك من مختلف الشركات ودول العالم على حد سواء.
أستاذ محمود، ماذا عن القطاع المصرفي وتحديدا يعني المصارف الخاصة؟ في السنوات السابقة يعني كنا نقرأ تصريحات لمسؤولي مصارف غربية كبرى يعني عن نيتهم في المجيء إلى العراق وافتتاح فروع هناك، ولكن العامل الأمني ربما أخر هذا الجانب. هل هناك من توقعات يعني لإحياء النشاط المصرفي الخاص خلال العام الحالي؟
قطاع المصارف أيضا هذا قطاع مهم، لأنه يسهم في عملية التمويل والدعم لكافة القطاعات الإنتاجية. هناك العديد من المصارف العربية تمت مشاركتها في المصارف المقامة في العراق، وهناك يعني استقطاب وتوجه وتشجيع ودعم لكل توجه لإقامة فروع للمصارف العالمية في بغداد أو إقامة تأسيس مصارف جديدة لمختلف دول العالم. هنا قانون البنك المركزي يسمح بهذا الاتجاه، وهناك تسهيلات تقدم للراغبين في افتتاح أو تأسيس مثل هذه المصارف. قانون البنك المركزي واضح المعالم، هناك مصارف عراقية مشتركة مع مصارف عربية، وبالإمكان أن تكون العديد من المصارف أبدت رغبتها ورح تبدأ تباشر في عملية تأسيس فروع للمصارف في العراق.
أستاذ محمود، بالعودة إلى تشجيع رؤوس الأموال العراقية المقيمة في الخارج، هل هناك من تسهيلات أو حوافز يعني للمستثمرين العراقيين؟ وهل في محادثاتكم يعني الأخيرة وخاصة في أستراليا، هل أثيرت قضية المعوقات، خاصة المعوقات الإدارية أو البيروقراطية التي تمنعهم من العودة بشكل فاعل والإسهام في إنعاش الاقتصاد العراقي؟
بالحقيقة هناك قانون للاستثمار صدر في عام 2006 برقم 13، يوضح هذا القانون العديد مضامين القانون تشجع المستثمرين الأجانب وتقدم لهم الرعاية والضمانات والإعفاءات والسماحات. فعلى سبيل المثال المستثمر الأجنبي كافة المكائن والأجهزة والمعدات تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وكذلك تسهم الدولة بتقديم كل التسهيلات، بتقديم قطع الأراضي كموقع للمشروع الصناعي وبإجارة طويلة لمدة 50 سنة. هذه كلها تسهيلات مع عفاء المشروع من الضرائب لمدة 10 سنوات، وفيما إذا كان المشروع الاستثماري مع مستثمر عراقي مشروع استثماري مشترك تكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 15 سنة. هذه الأمور كلها مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة والأجنبية أيضا على حد سواء، وبخاصة بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأن غرفة تجارة بغداد تسهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح مدى كون هالمشاريع مجدية من الناحية الاقتصادية وتعطي مردودا إيجابيا أفضل من أي مشروع استثماري آخر في دولة أخرى. هالعوامل كلها محفزة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في العراق وفي مختلف القطاعات، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الإعمار أو السياحة أو في قطاع الخدمات. هذه الأمور كلها مشجعة وعوامل مساندة. أما البيروقراطية والقضايا التعقيدات فقد تم تدارسها مع كافة الجهات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، تعمل جاهدة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ أي مشروع من هذا القبيل.
محمود محمد جواد علوش، رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.